السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في البلوغ عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم، متفق عليه. زاد مسلم في حديث أم سلمة رضي الله عنها ولا يقضي. قال سماحة الشيخ رحمه الله: قوله عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم. قال: حديث أم سلمة وعائشة رضي الله عنهما هذا في صوم الجنب، والجنابة في الصيام لها حالان: الأول أن يجامع أهله في النهار وهو صائم، فهذا إثم ومعصية، والصوم باطل وعليه الكفارة كما تقدم في الحديث السابق، يعني الذي مر معنا بالأمس. الثاني أن يجامع أهله في الليل قبل الفجر ثم يصبح جنبا قبل أن يغتسل، يقصد أنه ينادى بالأذان وهو لم يغتسل بعد. فإذا نودي بالأذان أصبحنا ولا ما أصبحنا؟ أصبحنا، طلع الصباح يعني الصبح. وفيه حديث إن بلال رجل يؤذن بليل فلا يمنعكم من طعامكم الحديث، وفيه قال: فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. ومن هنا أخذ العرب هذا الاسم فسموا هذه الصلاة صلاة الصبح من الإصباح، طلوع الصباح. فهذا الحديث هو في الصائم الذي يصبح جنبا، وجنابته ليست من احتلام وإنما هي من وقاع من جماع لأهله ماذا عليه. فقوله ثم يصبح يعني يطلع عليه الفجر وهو لم يغتسل. هذه هي المسألة الأولى، ما حكم صيامه؟ هذه هي المسألة الأولى، من يجامع أهله في الليل قبل الفجر ثم يصبح جنبا قبل أن يغتسل، يعني يطلع عليه الصباح. قال رحمه الله: ثم يصبح جنبا قبل أن يغتسل فلا حرج في ذلك. والصوم صحيح لحديث أم سلمة وعائشة رضي الله عنهما هذا. وفي صحيح مسلم أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه، فقال: يا رسول الله، تدركني الصلاة وأنا جنب، أفأصوم؟ فقال له رسول صلى الله عليه وسلم: وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم. فقال يعني الرجل: لست مثلنا يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. هذا الحديث في صحيح مسلم، وهو أيضا عند أبي داود وغيره. فالشاهد هذا الرجل سأل النبي عن حاله، وحاله هنا عليه الصلاة والسلام مع أزواجه تشبه حال الرجل، فقال له: وأنا أيضا كذلك. فالرجل ظن أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال له: إنك لست مثلنا، أنت قد غفر الله لكم ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم رد على هذا الإيراد، الاحتمال أن هذا خاص بي، لا، فاندفع بجواب النبي صلى الله عليه وسلم هذا دعوى الخصوصية، يعني أن قول من قال إن هذه الصورة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم مثل ما فهم هذا الصحابي خطأ، هذا قول خطأ، وعليه فالحكم عام للأمة كلها. وإن كان بعضهم قد ذهب إلى هذا الفهم كما فهم هذا الصحابي، لكن هذا الصحابي رضي الله عنه بين له النبي صلى الله عليه وسلم.
ومع هذا قد بقي بعض أهل العلم وهم قليل جدا أفراد بقوا على هذا، بقوا على أن هذا الأمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، سيأتي الكلام عليه. وعلى كل حال سماحة الشيخ رحمه الله يقول بهذا الحديث الذي في صحيح مسلم مع هذا الرجل، قال تندفع الخصوصية، فدل ذلك على أنه لا حرج على الإنسان أن يجامع أهله في آخر الليل قبل الفجر ثم يشتغل بالسحور أو غير ذلك، ولا يغتسل إلا بعد الصبح يعني بعد الأذان، لا شيء عليه وصومه صحيح. هكذا يقول رحمه الله. وهذا الذي قاله هو مذهب جماهير العلماء، هذا الذي قاله الشيخ رحمه الله أخذا من حديث عائشة وأم سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنهما، هذا قول جماهير العلماء. وكان قد حصل شيء في هذا الباب من خلاف عن أبي هريرة رضي الله عنه، لكن أبا هريرة لم يبلغه العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا. ولما ذكرت أم سلمة وعائشة رضي الله عنهما حالهما مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال رضي الله عنه هن أعلم، هن أعلم يعني هم أصحاب الشأن. وصح عنه أنه رجع وكان يقول قبل من أصبح وهو جنب ولم يغتسل فليفطر، فلما راجعوا في ذلك بقي على ما هو عليه رضي الله عنه. فلما كثروا عليه أن أبا هريرة يقول يعني بهذا الشيء أن الذي يصبح جنب ولم يغتسل قبل الأذان فهو مفطر، لما أكثروا عليه قال رضي الله عنه ما أنا قلت من أصبح جنبا فلا يصوم ذلك اليوم، محمد ورب الكعبة قاله. فدل ذلك على أن هذا قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثني بذلك أسامة بن زيد والفضل بن العباس، فهو يروي، ففيه رواية الصحابة بعضهم عن بعض، وفيه إرسال الصحابة، فإنه في أول الأمر ما كان يذكر من حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا اليمين على أن النبي قاله، لأنه متأكد من الذي حدثه، أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه، وحدثه به الفضل بن العباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا رجلان روايا هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأبو هريرة واثق بالخبر فكان يحدث بذلك، لكنه بعد هذا رجع رضي الله تبارك وتعالى عنه وقال بهذا الذي سمعتم. وهذا هو مذهب الجمهور. وهذا الخلاف الأول ارتفع أو كاد حتى قال النووي أجمع العلماء من بعد على صحته، يعني على صحة صيام من أصبح جنبا. وهذه المسألة خلافية في الأصول، وهي الإجماع بعد الخلاف، هل هذا ينعقد ولا ما ينعقد مسألة، ولكن نقول حتى مع ذلك لو صوروها هنا بمسألة إجماع بعد خلاف حديثنا قاض عليها، حديثنا قاض عليها، لأننا لو قلنا بالخلاف فحديث أبي هريرة يكون سابقا وهذا الحديث متأخر فيكون ناسخا. ولذلك لما قيل لأبي هريرة أن عائشة تقول كذا وكذا وكذا وأم سلمة رضي الله عنهما تقول كذا وكذا، قال هن أعلم، ثم أدلى بمستنده وقال أنا حدثني بهذا السلام الله وبركاته، حدثني بهذا الفضل بن العباس أسامة بن زيد والفضل بن العباس، فرجع بعد ذلك إلى ما رجع إلى هذا. فدل ذلك على أن صيام المجامع إذا لم يغتسل إلا بعد الأذان صحيح، وهذا ما قاله سماحة الشيخ. قال فدل ذلك على أنه لا حرج على الإنسان أن يجامع أهله في آخر الليل قبل الفجر ثم يشتغل بالسحور أو غير ذلك، ولا يغتسل إلا بعد الصبح يعني بعد الأذان، قال لا شيء عليه وصومه صحيح. قال رحمه الله قوله زاد مسلم في حديث أم سلمة ولا يقضي، هذه هي المسألة الثانية في هذا الحديث، هي القضاء، ما حكمه في هذه الصورة. فالشيخ رحمه الله يقول دل يعني زيادة مسلم في حديث أم سلمة قالت ولا يقضي، قال دل ذلك على أن صوم الجنب صحيح وليس عليه قضاء إذا كان الجماع في الليل، وإنما المحرم الجماع بعد الفجر. أما تأخير الغسل فقط إلى ما بعد طلوع الفجر فلا حرج عليه. هذه المسألة الثانية، يعني الصحيح أنه لا قضاء عليه بناء على المسألة الأولى. فإذا صح اغتساله بعد الفجر صح صومه، وإذا صح صومه فلا قضاء عليه. قال رحمه الله: وهكذا الحائض والنفساء. هذه المسألة الثالثة، الحائض والنفساء إذا رأتا الطهر في أثناء الليل أو في آخر الليل واشتغلتا بالسحور بالطبخ ونحو ذلك، اشتغلتا بهذا وكان شغلهما سببا في تأخير الغسل إلى ما بعد طلوع الفجر، قال رحمه الله: فلا حرج في ذلك، فتأخير الغسل لا يضر لا من الحائض ولا من النفساء ولا من الجنب. أما الجنب فقد تقدم وهو صريح الحديث، وأما الحائض والنفساء فالأمر كما قال الشارح سماحة الشيخ رحمه الله، فمذهب العلماء كما قال الشيخ رحمة الله عليه، بل قال النووي رحمه الله: مذهب العلماء كافة صحة صومهما إلا ما حكي عن بعض السلف ممن لا يعلم هل صح النقل عنه أم لا، يعني يقول نقل عن بعض السلف ولكني لا أعلم هل هذا صح عنه أم لا. وأقول أنا إن هذا الذي أشار إليه النووي قد نقلته كتب الخلاف وحكته عن طائفة من أهل العلم، ولكنهم قليل جدا، هذا أولا. ثانيا، قولهم هذا معارض أو مخالف لصراحة الحديث. ثالثا، حكم العلماء من الفقهاء وحفاظ الحديث حكموا على هذا القول بأنه قول شاذ ضعيف، بأنه قول شاذ ضعيف. وقد حكى أقوال هؤلاء الطحاوي رحمه الله في شرح معاني الآثار. على كل حال، الحائض والنفساء إذا طهرتا في آخر الليل أو في أثناء الليل وأخرتا الغسل إلى الصبح فأذن فإنهما يصح صومهما، وإن كان الأفضل المبادرة بما؟ المبادرة بالغسل حتى يبادرا بالصلاة في وقتها. وإذا طهرت الحائض في منتصف الليل أو قبل ذلك والنفساء فعليهما أيضا المبادرة حتى يصليان العشاء، حتى يصليان العشاء، لأن العشاء لها وقت اختيار ووقت فضل ووقت اضطرار، فالفاضل أول الوقت، الاختيار أول الوقت، والفاضل في حق العشاء إلى ثلث الليل أو قبيل منتصف الليل، والاضطرار إلى الفجر. فمن طهر إذا طهرتا في هذا الوقت فإن الواجب عليهما أن تبادرا بالغسل حتى يحصل لهما الصلاة الأولى وصلاة الصبح، وبالغروب مغرب قد دخل ووقتها يبقى امتداده إلى غيبوبة الحمرة يعني الشفق، وهو أول وقت العشاء، وفي اختيار النقل تأخيرها لثلث ليل وإلى نصف، وكل في الصحيح نقل، وفي اضطرار ببقى الليل بقي ويدخل الصبح بفجر صادق، وفي اختيار فإلى الإسفار وامتد للإشراق في اضطرار. هذه ثلاثة أوقات الفجر وهذه ثلاثة أوقات العشاء، جمعت هذه الأبيات الثلاثة أو الأربعة ما خلت ولا بقت شيء. فالشاهد النظم يختصر على الإنسان. المقصود أن الحائض والنفساء إذا طهرتا آخر الليل فإن المبادرة لهما مشروعة وهي أفضل بحيث يصليان في مثل هذا. فإن نامتا ورأتا الطهر مع الأذان اغتسلتا بعد ذلك ولا شيء عليهما وصامتا وصومهما صحيح. فهذا الحديث انتظم كم مسألة؟ ثلاث مسائل. بعد ذلك عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، صام عنه وليه، متفق عليه. قوله وليه قال فيه الشارح رحمه الله: يعني قريبه، الولي هو القريب. وهذا الحديث يدل على أنه يشرع للأولياء يعني الأقارب أن يصوموا عن أوليائهم. فإذا ماتت امرأة وعليها صوم من رمضان أو صوم كفارة، أو مات رجل كذلك يعني عليه صوم من رمضان أو عليه صوم كفارة، فإنه يشرع للأولياء كابن أو أب أو أخ أو زوج، الزوج يقضي عن زوجته والزوجة تقضي عن زوجها، أن يقضوا عنه أو عنها. فيجوز أن يقضي الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل. فالبنت يجوز لها أن تقضي عن أبيها، والابن يجوز له أن يقضي عن أمه وهكذا، وعن أخته وهكذا. فالشارح رحمه الله سماحة الشيخ يقول: هذا الحديث يدل على أنه يشرع للأولياء أن يصوموا عن أوليائهم. هذه هي المسألة الأولى. فإذا مات الميت عليه صيام من رمضان أو صوم واجب، قام القريب بقضائه. قول النبي صلى الله عليه وسلم: صام عنه وليه، هذا في الحقيقة خبر، لكن معناه الأمر. صام عنه وليه هذا خبر، لكن معناه الأمر، هو بمعنى الأمر والتقدير: فليصم عنه وليه. وإذا كان هذا أمرا، فهل هو للوجوب؟ هذا لم يتطرق له الشيخ هنا في هذا الموضع، سيأتينا تفسير له في الأخير إشارة إلى هذا. الصواب أن هذا ليس للوجوب، أن هذا ليس للوجوب عند جماهير العلماء، وإن كان ذهب بعضهم وهم قلة قليلة، وإليه ذهب الظاهرية إلى أنه للوجوب، لكنه ليس للوجوب على الصحيح، ولكن هو على الاستحباب، هو على الاستحباب، لأن عندنا بدل، سيأتينا إن شاء الله بيانه. فلو صام عن هذا الميت، يقول الشارح رحمه الله، فلو صام عن هذا الميت غير قريبه، هذه مسألة ثانية، فلو صام عن غير عن هذا الميت غير قريبه، لأن الحديث صام عنه وليه، فيأتي الناس يسألون: هل غير الأولياء يعني غير الأقارب يصح أن يتبرعوا ويصوموا عنه كصديقه زميله ونحو ذلك، هل يصح؟ أو يتبرع له أخ من المسلمين ولو لم يكن صديقا له يعرفه. فلو صام عنه هذا الرجل غير القريب أو هذه المرأة غير القريبة، هل يصح؟ وهذه المسألة معروفة عند الفقهاء: صحة قضاء غير القرابة عن المتوفى، وباختصار في بعض الكتب: قضاء غير القرابة عن الميت المدين بالصيام. عند بعضهم هكذا يعبرون: صيام غير القرابة عن الميت المتوفى وعليه صيام. فهذه المسألة ما حكمها؟ الشارح رحمه الله يقول: لو صام عن هذا الميت غير قريبه أجزأه. لماذا؟ قال: لأنه دين، ودين الله أحق بالقضاء. هذا صحيح. ثم قال: والدين يقضيه القريب وغير القريب، يقضيه القريب وغير القريب. أرأيتم لو جاء إنسان وقالوا على هذا المتوفى دين، فقام أحد الحاضرين على القبر قال: دينه في ذمتي أنا فلان ابن فلان، أشهدكم أن دينه انتقل في ذمتي، تمر علي أيها الدائن وتأخذه، يصح ولا ما يصح؟ يصح يصح يصح. فإذا كان يصح هذا، فأيضا الصوم هو دين لله جل وعلا. فإذا تبرع بالوفاء له غير القريب صح، كما يصح تبرع المتبرع بقضاء دين المال عنه غير القريب. هذا هو. ولكن يقول الشارح: لكن أقاربه أولى وأفضل. ليش الأقارب أولى وأفضل؟ حتى تعرف السر الآن في قول النبي صلى الله عليه وسلم: صام عنه وليه، فذكر الولي، قدمه في الذكر عليه الصلاة والسلام. قال الشارح: أقاربه أولى وأفضل لما فيه من الإحسان إليه وصلة رحمه، يعني حتى بعد وفاته إذا كان من أقاربك فأنت تصله وتصل رحمه بقضاء الدين عنه فتحسن إليه. فهذا الصيام من الأقرباء أولى وأولى. هذه المسألة الثانية: صحة صيام المتبرع من غير القرابة عن الصائم عن المتوفى الذي في ذمته صيام. ثم قال رحمه الله: كما أفتى فإن لم يتيسر، هذه المسألة الثالثة، قال فإن لم يتيسر من يقضي عنه، يعني يصوم عنه، فإن لم يتيسر من يقضي عنه يعني يصوم عنه، أطعم عنه من تركته عن كل يوم مسكين، أطعم عنه من تركته. هذه المسألة الثالثة، ويعنون لها عند الفقهاء بقولهم إن لم يتيسر من يقضي الصيام فما الحكم؟ فالحكم أنه ينتقل إلى ما؟ إلى ماله، يكون في التركة فيقضى عنه من تركته، وذلك بتفطير بإطعام مسكين عن كل يوم أفطره نصف صاع، نصف صاع. وقد أفتى بذلك جماعة من الصحابة، عائشة وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم، ذكر هذا الشارح، قال كما أفتى به جماعة من الصحابة وعدهم عائشة وابن عمر وابن عباس وابن عمر، والمقدار نصف صاع لكل مسكين. هذه المسألة الثالثة. المسألة الرابعة: إذا تساهلتا الحائض والنفساء. قال رحمه الله: وهكذا الحائض والنفساء إذا تساهلتا في القضاء حتى ماتتا فإنه يطعم عنهما عن كل يوم مسكين، يعني من تركتهما، إذا لم يتيسر من يصوم عنهما، حالهما حال المتوفى قبلهما، فإنه يخرج من التركة إذا لم يوجد من يصوم عن الحائض من قرابتها وعن النفساء من قرابتها، فإنه يخرج عنهما من مالهما من تركتهما إطعام عن كل يوم مسكين، ويقضى عنها والله الحمد نصف صاع، ويقضى عنهما والله الحمد. المسألة الخامسة، قال رحمه الله: ومن لم يكن له تركة، مرض، حاضت، نفست، ماتوا جميعا بعد ما أمهلهم الله مدة ولكن لم يقضوا، سيأتينا بيانها، فماتوا ولا وجد من يقضي عنهم للصيام من قرابتهم ولا متبرع من غير القرابة، ولا وجد لهم تركة، الباب الثالث، فما وجد تركة يقضى منها، ماذا يكون الحكم؟ قال رحمه الله: ومن لم تكن له يكن له تركة يمكن الإطعام منها فلا شيء عليه، برئت ذمته، لقول الله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله: فاتقوا الله ما استطعتم. هذه المسألة الخامسة. ثم جاء التعقيب هنا بما ذكرته لكم في الأول بمطلع الحديث، قال: والمشهور عند أهل العلم أن صيام وليه عنه مستحب، تذكرونه الذي قلت سيأتي الإشارة إليه، ليس بواجب، هذا قول الجماهير، لأن الأمر هذا ليس على ظاهره، خبر صام عنه وليه معناه الأمر، هل هو للوجوب؟ ليس للوجوب. لماذا؟ لماذا ليس بواجب؟ للقاعدة الآن ذكرها الشيخ، قال رحمه الله: المشهور عند أهل العلم أن صيام وليه عنه مستحب، يعني ليس بواجب، لأن القاعدة أنه لا يجب على أحد شيء في ذمة أحد، لا يجب على أبي بسام أن يقضي ما في ذمة أبي زيد، فلا يجب على أحد شيء في ذمة أحد غيره إلا أن يلتزمه هو. قصة الميت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا عليه إيش؟ عليه ديناران، فلم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم، هذا كان في أول الأمر، أول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، كان يرهب من الدين، فتأخر صلى الله عليه وسلم وقال: صلوا على صاحبكم. فقام رجل فقال: علي الديناران يا رسول الله. فتقدم فصلى، فوجده بعد أيام ما فعل الديناران، فقال: نسيت. ثم انطلق فقضاها عنه، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، قال: الآن بردت جلدته. فالشاهد أن هذا ألزم نفسه بالقضاء عن أخيه المسلم، فإذا لم يوجد من يقوم به فهو ليس بواجب على أحد، لأن القاعدة لا يجب على أحد شيء في ذمة أحد آخر، لأن الله جل وعلا يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. فالأدلة أحيانا المخصصة أحيانا تكون في النص، وأحيانا تكون نصوص أخرى أخذت منها القواعد الشرعية، فالقاعدة الشرعية هي التي جعلت العلماء يقولون إن ظاهر الأمر هنا ليس للوجوب، والحديث وإن كان لفظه بلفظ الخبر إلا أن معناه الأمر، فليصم عنه وليه، بدل صام عنه وليه، تقدير الكلام فليصم، وإذا كان ليصم هذا أمر، وإذا كان أمرا فهل للوجوب أو ليس للوجوب؟ المشهور أنه ليس للوجوب، هذا الذي عليه الجماهير وأكثر العلماء، بل هو مستحب، والذي صرفه عن الوجوب ما هو؟ هو القاعدة كما قال الشارح أنه لا يجب على أحد شيء في ذمة أحد، قال تعالى ولا تزر وزرة وزر أخرى، ولكنه مستحب لإطلاق الحديث. وقوله من مات وعليه صيام، قال رحمه الله صيام نكرة في سياق الشرط، فهي تعم جميع أنواع الصيام الواجب. هذه المسألة السادسة، هذه المسألة السادسة. قال قوله صيام نكرة في سياق الشرط، من الشرط؟ من أداة الشرط؟ ومات فعله وعليه صيام، جوابه صام عنه. هذه النكرة من فوائدها العموم، فتعم، يقول الشيخ رحمه الله، جميع أنواع الصيام الواجب. المستحب ما في شيء يسقط عنه، أما الواجب فإن هذا الواجب هو الذي يقام بأدائه عنه، سواء كان قضاء أو نذر أو نحو ذلك من الواجبات. تمام، هذه هي المسألة السادسة، وهي أن قوله صيام من مات وعليه صيام، هذه اللفظة نكرة، تعم جميع أنواع الصيام الواجب من رمضان وغير رمضان كالنذر مثلا. وهذه المسألة فيها خلاف، هذه المسألة فيها خلاف. ذهب الإمام أحمد ومعه طائفة من العلم إلى أن القضاء عن الميت إنما يكون في النذر فقط، في النذر فقط، لو مات في ذمته نذر يوفى عنه، يصام عنه أو يطعم من تركته، لكن الصيام الواجب الباقي مثل أفطر من رمضان ومات وهو في ذمته، الإمام أحمد وهؤلاء العلماء يقولون لا يصام عنه، لا يصام عنه. هذا هو مذهب الحنابلة، وهو الذي درسناه، والبلاد هذه على مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى في الفقه. لماذا لا يصام عنه غير النذر؟ استدلوا بما قال الشارح رحمه الله، استدلوا بأن هذا حق الله، يعني رمضان الذي في ذمته هذا حق الله، وحقه مبني على المسامحة، بخلاف النذر فإنه أوجبه على نفسه فيكون على التشديد، فيكون على التشديد. هذا أول شيء أجابوا به. الشيء الثاني أجابوا بما جاء في بعض روايات حديث ابن عباس رضي الله عنهما، جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت عليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ الحديث قالوا فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما سئل عن صوم النذر، فتحمل بقية الروايات عليه، مثل حديث من صام وعلي من مات وعليه صيام صام عنه وليه، فهذه الرواية وأمثالها عندهم تحمل على بقية، تحمل على حديث النذر. هكذا أجاب الحنابلة ومن وافقهم عن قضية الصيام في رمضان عن من مات أنه لا يقضى عنه، وهذا جوابهم. رد الشيخ رحمه الله على هذه الأجوبة فقال رحمه الله والجواب أن هذا فرد من أنواع الصيام، يعني النذر، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، هذه سائلة سألت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الشيخ والجواب أن هذا فرد من أفراد الصيام، من أنواع الصيام الواجبة، هذا فرد منها، نوع واحد، ولا يكون مقيدا، لا يكون مقيدا، إذ التقييد يكون من النبي صلى الله عليه وسلم ليس من السائل. فلو قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم نذر ولم يأتي في الروايات الأخرى ما يدل على العموم بقي على التقييد، يقول لو ما جت الرواية نبقى على ما قلتم، لكن قد جاءت روايات على أن هذا الصيام في رمضان، أن هذا الصيام الذي على هذا السائل المسؤول عنه أنه في رمضان. قال ثم لم يأتي في الروايات الأخرى ما يدل على العموم، بقي على التقليد، التقييد بقي على التقييد، يعني نوافقكم ونقول مقيد بالنذر. لكن جاء حديث عائشة، يعني حديث الباب هذا معنا، جاء حديث عائشة رضي الله عنها هذا من مات وعليه صيام وفيه عدم التقييد، والصواب أنه عام يعم جميع أنواع الصيام، فمن مات وعليه صوم نذر أو صوم كفارة أو صوم رمضان ولم يكن له عذر، يعني إذا مات وهو مريض هذا ما يقضى عنه معذور، لكن الكلام على من فرط ولم يكن له عذر فإنه يقضي عنه أولياؤه وهم قرابته من أب أو أم أو أولاد أو إخوة، تمام كما تقدم معنا. وإذا لم يكن له قرابة يطعم من ماله إذا كان له تركة كما تقدم. ثم استدل الشيخ قال وفي مسند أحمد بإسناد جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر رمضان أفأقضيه عنها؟ قال أرأيتك لو كان عليها دين كنت تقضيه؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى، فأمرها أن تصوم ما أفطرته أمها من رمضان من باب البر والصلة، وهذا صريح في رمضان. هذا أول دليل. الثاني قال وثبت عنه في عدة أحاديث أنه سئل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له بعض السائلين إن أمي ماتت عليها صوم شهر، وبعضهم قال أختي ماتت عليها صيام شهرين، وكان جوابه نعم. أرأيت لو كان على أمك دين، أرأيت لو كان على أختك دين فاقضوا الله فالله أحق بالوفاء. ولم يستفصلهم ولم يقل لهم هل هو صوم نذر أو صوم رمضان أو صوم كفارة، بل أطلق وأجابهم على سؤالهم المطلق المبهم، فدل ذلك على أنه يعم، يعني قوله من مات وعليه صوم صام عنه وليه بناء على هذه الأحاديث يكون عاما. فكيف وقد جاءت الأحاديث أيضا ناصة مسؤول عنها بالخصوص في النذر وفي غير النذر في رمضان وغيره، فإذا يبقى حينئذ القول بأنه يعم جميع أنواع الصيام الواجبة، هذا هو القول الصحيح وهو الذي رجحه سماحته رحمه الله، وهو غير المذهب عندنا مذهب الحنابلة، هذا مذهب الشافعية والحنفية والمالكية، فانفرد الحنابلة بهذا، وهذا من المفردات، وهذا من المفردات، فانفرد الحنابلة بهذه المسألة في مقابل الأئمة الثلاثة الحنفية والمالكية والشافعية. أولئك قالوا بالبقاء في العموم على العموم، وهؤلاء خصوا هذا العموم بما بحالة واحدة من الصوم الواجب وهي صوم النذر، وأخرجوا بذلك رمضان الواجب والكفارة، فقالوا لا يقوم بهما لأنهما حق لله وحق الله مبني على المسامحة. والصواب كما سمعتموه أن الأمر فيه يفيد العموم، الأمر فيه يفيد العموم، فإن قوله من مات وعليه صوم، يعني ما نريد بالأمر يعني اللفظة، ليست لفظة أمر، يعني الخبر فيه يفيد العموم. نعم. المسألة السادسة، سابعة العد عندكم، خلاص أنتم أضبط له لأنكم أكثر مني. نعم. يستثنى من هذا من لم يقدر على القضاء، من لم يقدر على القضاء ومات، كمريض استدام به مرضه، أو برئ لكن مدة لا يمكنه فيها القضاء، هو الآن برئ من المرض لكن المدة لا تسعفه، فليس هو بمفرط وليس هو بالمعذور الأول الذي استدام به مرضه، لكن هو حالة ثالثة. هذه الحالة الثالثة معذور فيها لأنه لم يمكن المدة التي يستطيع فيها القضاء، فمن مات ولو برئ لكن مدة لا يستطيع فيها القضاء يكون حينئذ لا شيء عليه في ذمته. وإذا كان لا شيء عليه في ذمته فلا يقضي عنه وليه أو متبرع. هذه المسألة كم؟ السابعة. العدد عندكم الآن أنا أرويه عنكم كما روى أبو هريرة عن أسامة وعن الفضل ابن العباس. نعم، فإذا الحديث انتظم سبعة مسائل، وأنتم ترون الآن الشيخ رجح غير المذهب ولا لا؟ للأدلة. وهذا حال العلماء المنصفين المتبعين للدلائل من القرآن ومن السنة، إذا وردت في الباب فإنهم لا ينظرون إلى من خالفها كائنا من كان. بقي عندنا في آخر الحديث تفسير التفريط. قال إلا أنه يستثنى من ذلك من لم يقدر على القضاء، مثلا إذا أفطر من رمضان وبقي في مرضه ولم يشفع حتى مات فهذا لا قضاء عليه وليس عليه شيء لأنه معذور، ومثله الذي شفي لكنه إيش مدة لا يستطيع القضاء فيها فإنه أيضا معذور. قال وإنما يكون مفرطا إذا مضت، هذا تفسير التفريط، متى يكون مفرطا يصام عنه. قال إذا مضت مدة يستطيع فيها الصيام فلم يصم، يعني عليه 10 أيام شفي من المرض جلس 7 شهور 8 شهور ما صام، هذا متساهل، هذا مفرط، وذمته لا تبرأ حتى إيش يصام عنه أو يقضى عنه من تركته. فيقول رحمه الله مبينا هذا، يقول إذا مضت مدة يستطيع فيها الصيام فلم يصم هذا مفرط. قال وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم، ومنهم الأئمة الأربعة، ومنهم الأئمة الأربعة، وأنه لا قضاء عليه لأنه معذور. والله تعالى يقول فعدة من أيام أخر، وهذا لم يبلغ هذه الأيام فيكون معذورا ولا قضاء على من خلفه والله أعلم، أو من خلفه أو من خلفه، كل ذلك وارد، على من خلفه في ماله وكان وارثا، من خلفه من بقي بعده من إخوانه قرابته، من خلفه يعني من ورثه من أولاده وذوي قرابته خلفهم من بعده، فكل ذلك يتسع له العبارة. والعلم عند الله تبارك وتعالى، ولعلنا عند هذا نقف، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد، لأنه بعده صيام التطوع وما ينهى عنه، وإن شاء الله تعالى أننا نأخذ فيه شطرا في هذا الباب، وبعد ذلك إذا قربنا إلى 10 الأواخر نأخذ الاعتكاف، ما يتعلق بالاعتكاف 2 أو 3 هي موجودة في الاعتكاف، وأمرها مهم يحتاج إليه المعتكفون. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. مضبوط الوقت اليوم؟ بارك الله. غدا الخميس لا شيء. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في البلوغ عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم، متفق عليه. زاد مسلم في حديث أم سلمة رضي الله عنها ولا يقضي. قال سماحة الشيخ رحمه الله قوله عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم. قال حديث أم سلمة وعائشة رضي الله عنهما هذا في صوم الجنب، والجنابة في الصيام لها حالان: الأول أن يجامع أهله في النهار وهو صائم، فهذا إثم ومعصية والصوم باطل وعليه الكفارة كما تقدم في الحديث السابق، يعني الذي مر معنا بالأمس. الثاني أن يجامع أهله في الليل قبل الفجر ثم يصبح جنبا قبل أن يغتسل، يقصد أنه ينادى بالأذان وهو لم يغتسل بعد. فإذا نودي بالأذان أصبحنا ولا ما أصبحنا؟ أصبحنا، طلع الصباح يعني الصبح. وفيه حديث إن بلال رجل يؤذن بليل فلا يمنعكم من طعامكم الحديث، وفيه قال فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أمي مكتوم، فإنه رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. ومن هنا أخذ العرب هذا الاسم فسموا هذه الصلاة صلاة الصبح من الإصباح، طلوع الصباح. فهذا الحديث هو في الصائم الذي يصبح جنبا، وجنابته ليست من احتلام وإنما هي من وقاع من جماع لأهله ماذا عليه. فقوله ثم يصبح يعني يطلع عليه الفجر وهو لم يغتسل. هذه هي المسألة الأولى، ما حكم صيامه؟ هذه هي المسألة الأولى، من يجامع أهله في الليل قبل الفجر ثم يصبح جنبا قبل أن يغتسل يعني يطلع عليه الصباح. قال رحمه الله ثم يصبح جنبا قبل أن يغتسل فلا حرج في ذلك. والصوم صحيح لحديث أم سلمة وعائشة رضي الله عنهما هذا. وفي صحيح مسلم أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه فقال يا رسول الله تدركني الصلاة وأنا جنب أفأصوم؟ فقال له رسول صلى الله عليه وسلم وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم. فقال يعني الرجل لست مثلنا يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. هذا الحديث في صحيح مسلم وهو أيضا عند أبي داود وغيره. فالشاهد هذا الرجل سأل النبي عن حاله، وحاله هنا عليه الصلاة والسلام مع أزواجه تشبه حال الرجل، فقال له وأنا أيضا كذلك. فالرجل ظن أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال له إنك لست مثلنا، أنت قد غفر الله لكم ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم رد على هذا الإيراد الاحتمال أن هذا خاص بي، لا، فاندفع بجواب النبي صلى الله عليه وسلم هذا دعوى الخصوصية، يعني أن قول من قال إن هذه الصورة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم مثل ما فهم هذا الصحابي خطأ، هذا قول خطأ، وعليه فالحكم عام للأمة كلها. وإن كان بعضهم قد ذهب إلى هذا الفهم كما فهم هذا الصحابي، لكن هذا الصحابي رضي الله عنه بين له النبي صلى الله عليه وسلم. ومع هذا قد بقي بعض أهل العلم وهم قليل جدا أفراد بقوا على هذا، بقوا على أن هذا الأمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، سيأتي الكلام عليه. وعلى كل حال سماحة الشيخ رحمه الله يقول بهذا الحديث الذي في صحيح مسلم مع هذا الرجل قال تندفع الخصوصية، فدل ذلك على أنه لا حرج على الإنسان أن يجامع أهله في آخر الليل قبل الفجر ثم يشتغل بالسحور أو غير ذلك ولا يغتسل إلا بعد الصبح يعني بعد الأذان، لا شيء عليه وصومه صحيح. هكذا يقول رحمه الله. وهذا الذي قاله هو مذهب جماهير العلماء، هذا الذي قاله الشيخ رحمه الله أخذا من حديث عائشة وأم سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنهما، هذا قول جماهير العلماء. وكان قد حصل شيء في هذا الباب من خلاف عن أبي هريرة رضي الله عنه، لكن أبا هريرة لم يبلغه العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا. ولما ذكرت أم سلمة وعائشة رضي الله عنهما حالهما مع النبي صلى الله عليه وسلم قال رضي الله عنه هن أعلم، هن أعلم يعني هم أصحاب الشأن. وصح عنه أنه رجع، وكان يقول قبل من أصبح وهو جنب ولم يغتسل فليفطر. فلما راجعوا في ذلك بقي على ما هو عليه رضي الله عنه. فلما كثروا عليه أن أبا هريرة يقول يعني بهذا الشيء أن الذي يصبح جنب ولم يغتسل قبل الأذان فهو مفطر، لما أكثروا عليه قال رضي الله عنه: ما أنا قلت من أصبح جنبا فلا يصم ذلك اليوم، محمد ورب الكعبة قاله. فدل ذلك على أن هذا قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثني بذلك أسامة بن زيد والفضل بن العباس، فهو يروي، ففيه رواية الصحابة بعضهم عن بعض، وفيه إرسال الصحابة، فإنه في أول الأمر ما كان يذكر من حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا اليمين على أن النبي قاله، لأنه متأكد من الذي حدثه، أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه، وحدثه به الفضل بن العباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا رجلان روايا هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأبو هريرة واثق بالخبر فكان يحدث بذلك، لكنه بعد هذا رجع رضي الله تبارك وتعالى عنه وقال بهذا الذي سمعتم. وهذا هو مذهب الجمهور، وهذا الخلاف الأول ارتفع أو كاد، حتى قال النووي: أجمع العلماء من بعد على صحته، يعني على صحة الصيام من أصبح جنبا. وهذه المسألة خلافية في الأصول، وهي الإجماع بعد الخلاف، هل هذا ينعقد ولا ما ينعقد مسألة، ولكن نقول حتى مع ذلك لو صوروها هنا بمسألة إجماع بعد خلاف حديثنا قاض عليها، حديثنا قاض عليها، لأننا لو قلنا بالخلاف فحديث أبي هريرة يكون سابقا، وهذا الحديث متأخر فيكون ناسخا. ولذلك لما قيل لأبي هريرة أن عائشة تقول كذا وكذا وكذا، وأم سلمة رضي الله عنهما تقول كذا وكذا، قال: هن أعلم. ثم أدلى بمستنده وقال: أنا حدثني بهذا السلام الله وبركاته، حدثني بهذا الفضل بن العباس، أسامة بن زيد والفضل بن العباس، فرجع بعد ذلك إلى ما رجع إلى هذا. فدل ذلك على أن صيام المجامع إذا لم يغتسل إلا بعد الأذان صحيح، وهذا ما قاله سماحة الشيخ، قال: فدل ذلك على أنه لا حرج على الإنسان أن يجامع أهله في آخر الليل قبل الفجر ثم يشتغل بالسحور أو غير ذلك، ولا يغتسل إلا بعد الصبح يعني بعد الأذان، قال: لا شيء عليه وصومه صحيح. قال رحمه الله: قوله زاد مسلم في حديث أم سلمة ولا يقضي، هذه هي المسألة الثانية في هذا الحديث، هي القضاء، ما حكمه في هذه الصورة؟ فالشيخ رحمه الله يقول: دل يعني زيادة مسلم في حديث أم سلمة قالت ولا يقضي، قال: دل ذلك على أن صوم الجنب صحيح وليس عليه قضاء إذا كان الجماع في الليل، وإنما المحرم الجماع بعد الفجر. أما تأخير الغسل فقط إلى ما بعد طلوع الفجر فلا حرج عليه. هذه المسألة الثانية، يعني الصحيح أنه لا قضاء عليه بناء على المسألة الأولى. فإذا صح اغتساله بعد الفجر صح صومه، وإذا صح صومه فلا قضاء عليه. قال رحمه الله: وهكذا الحائض والنفساء، هذه هي المسألة الثالثة، الحائض والنفساء إذا رأتا الطهر في أثناء الليل أو في آخر الليل واشتغلتا بالسحور بالطبخ ونحو ذلك، اشتغلتا بهذا وكان شغلهما سببا في تأخير الغسل إلى ما بعد طلوع الفجر، قال رحمه الله: فلا حرج في ذلك، فتأخير الغسل لا يضر لا من الحائض ولا من النفساء ولا من الجنب. أما الجنب فقد تقدم وهو صريح الحديث، وأما الحائض والنفساء فالأمر كما قال الشارح سماحة الشيخ رحمه الله، فمذهب العلماء كما قال الشيخ رحمة الله عليه، بل قال النووي رحمه الله: مذهب العلماء كافة صحة صومهما إلا ما حكي عن بعض السلف ممن لا يعلم هل صح النقل عنه أم لا. يعني يقول نقل عن بعض السلف ولكني لا أعلم هل هذا صح عنه أم لا. وأقول أنا إن هذا الذي أشار إليه النووي قد نقلته كتب الخلاف وحكته عن طائفة من أهل العلم ولكنهم قليل جدا، هذا أولا. ثانيا، قولهم هذا معارض أو مخالف لصراحة الحديث. ثالثا، حكم العلماء من الفقهاء وحفاظ الحديث حكموا على هذا القول بأنه قول شاذ ضعيف، بأنه قول شاذ ضعيف. وقد حكى أقوال هؤلاء الطحاوي رحمه الله في شرح معاني الآثار. على كل حال، الحائض والنفساء إذا طهرتا في آخر الليل أو في أثناء الليل وأخرتا الغسل إلى الصبح فأذن فإنهما يصح صومهما، وإن كان الأفضل المبادرة بما؟ المبادرة بالغسل حتى يبادرا بالصلاة في وقتها. وإذا طهرت الحائض في منتصف الليل أو قبل ذلك والنفس فعليهما أيضا المبادرة حتى يصليان العشاء، حتى يصليان العشاء، لأن العشاء لها وقت اختيار ووقت فضل ووقت اضطرار. فالفاضل أول الوقت، الاختيار أول الوقت، والفاضل في حق العشاء إلى ثلث الليل أو قبيل منتصف الليل، والاضطرار إلى الفجر. فمن طهر إذا طهرتا في هذا الوقت فإن الواجب عليهما أن تبادر بالغسل حتى يحصل لهما الصلاة الأولى وصلاة الصبح، وبالغروب مغرب قد دخل ووقتها يبقى امتداده إلى غيبوبة الحمرة يعني الشفق، وهو أول وقت العشاء. وفي اختيار النقل تأخيرها لثلث ليل وإلى نصف، وكل في الصحيح نقل. وفي اضطرار ببقى الليل بقي ويدخل الصبح بفجر صادق. وفي اختيار فإلى الإسفار وامتد للإشراق في اضطرار. هذه ثلاثة أوقات الفجر وهذه ثلاثة أوقات العشاء. جمعت هذه الأبيات الثلاثة أو الأربعة ما خلت ولا بقت شيء. فالشاهد النظم يختصر على الإنسان. المقصود أن الحائض والنفساء إذا طهرتا آخر الليل فإن المبادرة لهما مشروعة وهي أفضل بحيث يصليان في مثل هذا. فإن نامتا ورأتا الطهر مع الأذان اغتسلتا بعد ذلك ولا شيء عليهما وصامتا وصومهما صحيح. فهذا الحديث انتظم كم مسألة؟ ثلاث مسائل. بعد ذلك عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، صام عنه وليه، متفق عليه. قوله وليه قال فيه الشارح رحمه الله يعني قريبه، الولي هو القريب. وهذا الحديث يدل على أنه يشرع للأولياء يعني الأقارب أن يصوموا عن أوليائهم. فإذا ماتت امرأة وعليها صوم من رمضان أو صوم كفارة، أو مات رجل كذلك يعني عليه صوم من رمضان أو عليه صوم كفارة، فإنه يشرع للأولياء كابن أو أب أو أخ أو زوج، الزوج يقضي عن زوجته والزوجة تقضي عن زوجها، أن يقضوا عنه أو عنها. فيجوز أن يقضي الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل. فالبنت يجوز لها أن تقضي عن أبيها، والابن يجوز له أن يقضي عن أمه وهكذا، وعن أخته وهكذا. فالشارح رحمه الله سماحة الشيخ يقول هذا الحديث يدل على أنه يشرع للأولياء أن يصوموا عن أوليائهم. هذه هي المسألة الأولى. فإذا مات الميت عليه صيام من رمضان أو صوم واجب قام القريب بقضائه. قول النبي صلى الله عليه وسلم صام عنه وليه، هذا في الحقيقة خبر لكن معناه الأمر. صام عنه وليه هذا خبر لكن معناه الأمر، هو بمعنى الأمر والتقدير، فليصم عنه وليه. وإذا كان هذا أمرا فهل هو للوجوب؟ هذا لم يتطرق له الشيخ، هنا في هذا الموضع، سيأتينا تفسير له في الأخير إشارة إلى هذا. الصواب أن هذا ليس للوجوب، أن هذا ليس للوجوب عند جماهير العلماء، وإن كان ذهب بعضهم وهم قلة قليلة وإليه ذهب الظاهرية إلى أنه للوجوب، لكنه ليس للوجوب على الصحيح، ولكن هو على الاستحباب، هو على الاستحباب، لأن عندنا بدل سيأتينا إن شاء الله بيانه. فلو صام عن هذا الميت، يقول الشارح رحمه الله، فلو صام عن هذا الميت غير قريبه، هذه مسألة ثانية، فلو صام عن غير عن هذا الميت غير قريبه، لأن الحديث صام عنه وليه، فيأتي الناس يسألون هل غير الأولياء يعني غير الأقارب يصح أن يتبرعوا ويصوموا عنه كصديقه زميله ونحو ذلك، هل يصح أو يتبرع له أخ من المسلمين ولو لم يكن صديقا له يعرفه؟ فلو صام عنه هذا الرجل غير القريب أو هذه المرأة غير القريبة، هل يصح؟ وهذه المسألة معروفة عند الفقهاء، صحة قضاء غير القرابة عن المتوفى، وباختصار في بعض الكتب قضاء غير القرابة عن الميت المدين بالصيام، عند بعضهم هكذا يعبرون، صيام غير القرابة عن الميت المتوفى وعليه صيام. فهذه المسألة ما حكمها؟ الشارح رحمه الله يقول لو صام عن هذا الميت غير قريبه أجزأه. لماذا؟ قال لأنه دين، ودين الله أحق بالقضاء، هذا صحيح. ثم قال والدين يقضيه القريب وغير القريب، يقضيه القريب وغير القريب. أرأيتم لو جاء إنسان وقالوا على هذا المتوفى دين، فقام أحد الحاضرين على القبر قال دينه في ذمتي أنا فلان ابن فلان، أشهدكم أن دينه انتقل في ذمتي، تمر علي أيها الدائن وتأخذه، يصح ولا ما يصح؟ يصح يصح يصح. فإذا كان يصح هذا، فأيضا الصوم هو دين لله جل وعلا، فإذا تبرع بالوفاء له غير القريب صح، كما يصح تبرع المتبرع بقضاء دين المال عنه غير القريب، هذا هو. ولكن يقول الشارح لكن أقاربه أولى وأفضل. ليش الأقارب أولى وأفضل؟ حتى تعرف السر الآن في قول النبي صلى الله عليه وسلم صام عنه وليه، فذكر الولي، قدمه في الذكر عليه الصلاة والسلام. قال الشارح أقاربه أولى وأفضل لما فيه من الإحسان إليه وصلة رحمه، يعني حتى بعد وفاته إذا كان من أقاربك فأنت تصله وتصل رحمه بقضاء الدين عنه فتحسن إليه، فهذا الصيام من الأقرباء أولى وأولى. هذه المسألة الثانية، صحة صيام المتبرع من غير القرابة عن الصائم عن المتوفى الذي في ذمته صيام. ثم قال رحمه الله كما أفتى، فإن لم يتيسر، هذه المسألة الثالثة، قال فإن لم يتيسر من يقضي عنه، يعني يصوم عنه، فإن لم يتيسر من يقضي عنه يعني يصوم عنه، أطعم عنه من تركته عن كل يوم مسكين، أطعم عنه من تركته، هذه المسألة الثالثة، ويعنون لها عند الفقهاء بقولهم إن لم يتيسر من يقضي الصيام فما الحكم؟ فالحكم أنه ينتقل إلى ما؟ إلى ماله، يكون في التركة فيقضى عنه من تركته، وذلك بتفطير بإطعام مسكين عن كل يوم أفطره نصف صاع، نصف صاع. وقد أفتى بذلك جماعة من الصحابة، عائشة وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم، ذكر هذا الشارح قال كما أفتى به جماعة من الصحابة، وعدهم عائشة وابن عباس وابن عمر، والمقدار نصف صاع لكل مسكين، هذه المسألة الثالثة. المسألة الرابعة، إذا تساهلتا الحائض والنفساء، قال رحمه الله وهكذا الحائض والنفساء إذا تساهلتا في القضاء حتى ماتتا فإنه يطعم عنهما عن كل يوم مسكين، يعني من تركتهما، إذا لم يتيسر من يصوم عنهما، حالهما حال المتوفى قبلهما، فإنه يخرج من التركة إذا لم يوجد من يصوم عن الحائض من قرابتها وعن النفساء من قرابتها، فإنه يخرج عنهما من مالهما من تركتهما إطعام عن كل يوم مسكين ويقضى عنها والله الحمد، نصف صاع ويقضى عنهما والله الحمد. المسألة الخامسة، قال رحمه الله: ومن لم يكن له تركة، مرض، حاضت، نفست، ماتوا جميعا بعد ما أمهلهم الله مدة ولكن لم يقضوا، سيأتينا بيانها، فماتوا ولا وجد من يقضي عنهم للصيام من قرابتهم ولا متبرع من غير القرابة، ولا وجد لهم تركة، الباب الثالث، فما وجد تركة يقضى منها، ماذا يكون الحكم؟ قال رحمه الله: ومن لم تكن له يكن له تركة يمكن الإطعام منها فلا شيء عليه، برئت ذمته، لقول الله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله: فاتقوا الله ما استطعتم. هذه المسألة الخامسة. ثم جاء التعقيب هنا بما ذكرته لكم في الأول بمطلع الحديث، قال: والمشهور عند أهل العلم أن صيام وليه عنه مستحب، تذكرونه الذي قلت سيأتي الإشارة إليه، ليس بواجب، هذا قول الجماهير، لأن الأمر هذا ليس على ظاهره، خبر صام عنه وليه معناه الأمر، هل هو للوجوب؟ ليس للوجوب. لماذا ليس بواجب؟ للقاعدة الآن ذكرها الشيخ، قال رحمه الله: المشهور عند أهل العلم أن صيام وليه عنه مستحب، يعني ليس بواجب، لأن القاعدة أنه لا يجب على أحد شيء في ذمة أحد، لا يجب على أبي بسام أن يقضي ما في ذمة أبي زيد، فلا يجب على أحد شيء في ذمة أحد غيره إلا أن يلتزمه هو. قصة الميت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا عليه إيش؟ عليه ديناران، فلم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم، هذا كان في أول الأمر، أول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كان يرحب من الدين، فتأخر صلى الله عليه وسلم وقال: صلوا على صاحبكم، فقام رجل فقال: علي الديناران يا رسول الله، فتقدم فصلى، فوجده بعد أيام ما فعل الديناران، فقال: نسيت، ثم انطلق فقضاها عنه، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، قال: الآن بردت جلدته. فالشاهد أن هذا ألزم نفسه بالقضاء عن أخيه المسلم، فإذا لم يوجد من يقوم به فهو ليس بواجب على أحد، لأن القاعدة لا يجب على أحد شيء في ذمة أحد آخر، لأن الله جل وعلا يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. فالأدلة أحيانا المخصصة أحيانا تكون في النص وأحيانا تكون نصوص أخرى أخذت منها القواعد الشرعية، فالقاعدة الشرعية هي التي جعلت العلماء يقولون إن ظاهر الأمر هنا ليس للوجوب، والحديث وإن كان لفظه بلفظ الخبر إلا أن معناه الأمر، فليصم عنه وليه بدل صام عنه وليه، تقدير الكلام فليصم، وإذا كان ليصم هذا أمر، وإذا كان أمرا فهل للوجوب أو ليس للوجوب؟ المشهور أنه ليس للوجوب، هذا الذي عليه الجماهير وأكثر العلماء، بل هو مستحب، والذي صرفه عن الوجوب ما هو؟ هو القاعدة كما قال الشارح: أنه لا يجب على أحد شيء في ذمة أحد، قال تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولكنه مستحب لإطلاق الحديث. وقوله: من مات وعليه صيام، قال رحمه الله: صيام نكرة في سياق الشرط، فهي تعم جميع أنواع الصيام الواجب. هذه المسألة السادسة، هذه المسألة السادسة. قال: قوله صيام نكرة في سياق الشرط، من الشرط؟ من أداة الشرط؟ ومات فعله، وعليه صيام جوابه صام عنه. هذه النكرة من فوائدها العموم، فتعم، يقول الشيخ رحمه الله، جميع أنواع الصيام الواجب، المستحب ما في شيء يسقط عنه، أما الواجب فإن هذا الواجب هو الذي يقام بأدائه عنه، سواء كان قضاء أو نذر أو نحو ذلك من الواجبات. تمام، هذه هي المسألة السادسة، وهي أن قوله صيام من مات وعليه صيام، هذه اللفظة نكرة تعم جميع أنواع الصيام الواجب من رمضان وغير رمضان كالنذر مثلا. وهذه المسألة فيها خلاف، ذهب الإمام أحمد ومعه طائفة من العلم إلى أن القضاء عن الميت إنما يكون في النذر فقط، لو مات في ذمته نذر يوفى عنه، يصام عنه أو يطعم من تركته. لكن الصيام الواجب الباقي مثل أفطر من رمضان ومات وهو في ذمته، الإمام أحمد وهؤلاء العلم معه يقولون لا يصام عنه، هذا هو مذهب الحنابلة، وهو الذي درسناه والبلاد هذه على مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى في الفقه. لماذا لا يصام عنه غير النذر؟ استدلوا بما قال الشارح رحمه الله، استدلوا بأن هذا حق الله، يعني رمضان الذي في ذمته هذا حق الله، وحقه مبني على المسامحة، بخلاف النذر فإنه أوجبه على نفسه فيكون على التشديد، هذا أول شيء أجابوا به. الشيء الثاني أجابوا بما جاء في بعض روايات حديث ابن عباس رضي الله عنهما، جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت عليها صوم نذر أفأصوم عنها الحديث؟ قالوا فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما سئل عن صوم النذر، فتحمل بقية الروايات عليه، مثل حديث من صام وعليه من مات وعليه صيام صام عنه وليه، فهذه الرواية وأمثالها عندهم تحمل على بقية حديث النذر. هكذا أجاب الحنابلة ومن وافقهم عن قضية الصيام في رمضان عن من مات أنه لا يقضى عنه، وهذا جوابهم. رد الشيخ رحمه الله على هذه الأجوبة فقال رحمه الله والجواب أن هذا فرد من أنواع الصيام، يعني النذر، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، هذه سائلة سألت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الشيخ والجواب أن هذا فرد من أفراد الصيام، من أنواع الصيام الواجبة، هذا فرد منها، نوع واحد، ولا يكون مقيدا، إذ التقييد يكون من النبي صلى الله عليه وسلم ليس من السائل. فلو قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم نذر ولم يأتي في الروايات الأخرى ما يدل على العموم بقي على التقييد، يقول لو ما جت الرواية نبقى على ما قلتم، لكن قد جاءت روايات على أن هذا الصيام في رمضان، أن هذا الصيام الذي على هذا السائل المسؤول عنه أنه في رمضان، قال ثم لم يأتي في الروايات الأخرى ما يدل على العموم بقي على التقليد، يعني نوافقكم ونقول مقيد بالنذر، لكن جاء حديث عائشة، يعني حديث الباب هذا معنا، جاء حديث عائشة رضي الله عنها هذا من مات وعليه صيام وفيه عدم التقييد، والصواب أنه عام يعم جميع أنواع الصيام، فمن مات وعليه صوم نذر أو صوم كفارة أو صوم رمضان ولم يكن له عذر، يعني إذا مات وهو مريض هذا ما يقضى عنه معذور، لكن الكلام على من فرط ولم يكن له عذر فإنه يقضي عنه أولياؤه وهم قرابته من أب أو أم أو أولاد أو إخوة، تمام كما تقدم معنا، وإذا لم يكن له قرابة يطعم من ماله إذا كان له تركة كما تقدم. ثم استدل الشيخ قال وفي مسند أحمد بإسناد جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر رمضان أفأقضيه عنها؟ قال أرأيتك لو كان عليها دين كنت تقضيه؟ قالت نعم قال فدين الله أحق أن يقضى، فأمرها أن تصوم ما أفطرته أمها من رمضان من باب البر والصلة، وهذا صريح في رمضان. هذا أول دليل. الثاني قال وثبت عنه في عدة أحاديث أنه سئل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له بعض السائلين إن أمي ماتت عليها صوم شهر، وبعضهم قال أختي ماتت عليها صيام شهرين، وكان جوابه نعم. أرأيت لو كان على أمك دين، أرأيت لو كان على أختك دين فاقضوا الله فالله أحق بالوفاء. ولم يستفصلهم ولم يقل لهم هل هو صوم نذر أو صوم رمضان أو صوم كفارة، بل أطلق وأجابهم على سؤالهم المطلق المبهم، فدل ذلك على أنه يعم، يعني قوله من مات وعليه صوم صام عنه وليه بناء على هذه الأحاديث يكون عاما. فكيف وقد جاءت الأحاديث أيضا ناصة مسؤول عنها بالخصوص في النذر وفي غيره، النذر في رمضان وغيره، فإذا يبقى حينئذ القول بأنه يعم جميع أنواع الصيام الواجبة، هذا هو القول الصحيح، وهو الذي رجحه سماحته رحمه الله، وهو غير المذهب عندنا، مذهب الحنابلة، هذا مذهب الشافعية والحنفية والمالكية، فانفرد الحنابلة بهذا، وهذا من المفردات، فانفرد الحنابلة بهذه المسألة في مقابل الأئمة الثلاثة الحنفية والمالكية والشافعية. أولئك قالوا بالبقاء في العموم على العموم، وهؤلاء خصوا هذا العموم بما بحالة واحدة من الصوم الواجب وهي صوم النذر، وأخرجوا بذلك رمضان الواجب والكفارة، فقالوا لا يقوم بهما لأنهما حق لله، وحق الله مبني على المسامحة. والصواب كما سمعتموه أن الأمر فيه يفيد العموم، فإن قوله من مات وعليه صوم، يعني ما نريد بالأمر يعني اللفظة، ليست لفظة أمر، يعني الخبر فيه يفيد العموم. نعم. المسألة السادسة، سابعة العد عندكم، خلاص أنتم أضبط له لأنكم أكثر مني. نعم. يستثنى من هذا من لم يقدر على القضاء، ومات، كمريض استدام به مرضه، أو برئ لكن مدة لا يمكنه فيها القضاء، هو الآن برئ من المرض لكن المدة لا تسعفه، فليس هو بمفرط وليس هو بالمعذور الأول الذي استدام به مرضه، لكن هو حالة ثالثة. هذه الحالة الثالثة معذور فيها لأنه لم يمكن المدة التي يستطيع فيها القضاء، فمن مات ولو برئ لكن مدة لا يستطيع فيها القضاء يكون حينئذ لا شيء عليه في ذمته، وإذا كان لا شيء عليه في ذمته فلا يقضي عنه وليه أو متبرع. هذه المسألة كم؟ السابعة. العدد عندكم الآن أنا أرويح عنكم كما روى أبو هريرة عن أسامة وعن الفضل ابن العباس. نعم. فإذا الحديث انتظم سبعة مسائل، وأنتم ترون الآن الشيخ رجح غير المذهب ولا لا؟ للأدلة. وهذا حال العلماء المنصفين المتبعين للدلائل من القرآن ومن السنة، إذا وردت في الباب فإنهم لا ينظرون إلى من خالفها كائنا من كان. بقي عندنا في آخر الحديث تفسير التفريط. قال إلا أنه يستثنى من ذلك من لم يقدر على القضاء، مثلا إذا أفطر من رمضان وبقي في مرضه ولم يشفع حتى مات فهذا لا قضاء عليه وليس عليه شيء لأنه معذور، ومثله الذي شفي لكنه إيش مدة لا يستطيع القضاء فيها فإنه أيضا معذور. قال وإنما يكون مفرطا إذا مضت، هذا تفسير التفريط، متى يكون مفرطا يصام عنه؟ قال إذا مضت مدة يستطيع فيها الصيام فلم يصم، يعني عليه 10 أيام، شفي من المرض جلس 7 شهور 8 شهور ما صام، هذا متساهل، هذا مفرط، وذمته لا تبرأ حتى إيش يصام عنه. أو يقضى عنه من تركته. فيقول رحمه الله مبينا هذا، يقول إذا مضت مدة يستطيع فيها الصيام فلم يصم هذا مفرط. قال وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم، ومنهم الأئمة الأربعة، ومنهم الأئمة الأربعة، وأنه لا قضاء عليه لأنه معذور. والله تعالى يقول فعدة من أيام أخر، وهذا لم يبلغ هذه الأيام فيكون معذورا، ولا قضاء على من خلفه والله أعلم، أو من خلفه أو من خلفه، كل ذلك وارد. على من خلفه في ماله وكان وارثا، من خلفه من بقي بعده من إخوانه قرابته، من خلفه يعني من ورثه من أولاده وذوي قرابته خلفهم من بعده، فكل ذلك يتسع له العبارة. والعلم عند الله تبارك وتعالى، ولعلنا عند هذا نقف، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد، لأنه بعده صيام التطوع وما ينهى عنه، وإن شاء الله تعالى أننا نأخذ فيه شطرا في هذا الباب، وبعد ذلك إذا قربنا إلى العشر الأواخر نأخذ الاعتكاف، ما يتعلق بالاعتكاف حديثين أو ثلاثة هي موجودة في الاعتكاف، وأمرها مهم يحتاج إليه المعتكفون. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. مضبوط الوقت اليوم؟ بارك الله. غدا الخميس لا شيء. نعم.